بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في درس من دروس التفسير، وقد وصلنا إلى تفسير سورة القمر من جزء الذاريات. اقتربت الساعة وانشق القمر، وقد أتينا عليها بفضل الله عز وجل كلها في الدرس الماضي. بقي الكلام على شيء من الفوائد التي ضاق الوقت عن ذكرها في الآيات الأخيرة من قول الله سبحانه وتعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، إلى آخر السورة. من الفوائد التي ذكرها أهل التفسير في قول الله سبحانه وتعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. لماذا جاءت النذر بالجمع، مع أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل إليهم موسى عليه السلام وهارون عليه السلام؟ يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله: للعلماء عن هذا أجوبة، أحدها أن أقل الجمع اثنان، وقالوا ومنها أن النذر مصدر بمعنى الإنذار. وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: التحقيق في الجواب أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع المرسلين، ومن كذب نذيرا واحدا فقد كذب جميع النذر، لأن أصل دعوة جميع الرسل واحدة، وهي مضمون لا إله إلا الله، كما أوضحه تعالى بقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأوضح تعالى أن من كذب بعضهم فقد كذب جميعهم في قوله تعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وأشار إلى ذلك في قوله: لا نفرق بين أحد من رسله، وقوله: لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وقوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وقد أوضح تعالى في سورة الشعراء أن تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسل، وذلك في قوله: كذبت قوم نوح المرسلين. ثم بيّن أن تكذيبهم للمرسلين إنما وقع بتكذيبهم نوحا وحده، حيث أفرده بذلك فقال: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إلى قوله قال: ربي إن قومي كذبون، وقوله تعالى: كذبت عاد المرسلين. ثم بيّن أن ذلك بتكذيب هود وحده، حيث أفرده بقوله: إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، ونحو ذلك في قوله تعالى في قصة صالح وقومه ولوط وقومه وشعيب وأصحاب الأيكة كما هو معلوم. ويزيده إيضاحا قوله صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، يعني أنهم كلهم متفقون في الأصول وإن اختلفت شرائعهم في بعض الفروع. الفائدة الثانية: القصص التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة للمكذبين لأجل التحذير من سوء العاقبة التي حصلت لمن كان قبلهم بسبب تكذيبهم وكفرهم بأنبيائهم. فقال: أكفاركم خير من أولئكم؟ فالعلة واحدة وهي الكفر والتكذيب، فلماذا تظنون أنه لن يفعل بكم ما فعل بأسلافكم؟ ثم قال: أم لكم براءة في الزبر، أي أعطاكم الله عهدا وميثاقا، فلستم أنتم بأفضل منهم، بل في الواقع أنتم شر منهم، لأنكم كذبتم خير الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا نحن جميع منتصر، ولكن بيّن الله كذبهم في هذه الناحية فقال سيهزم الجمع ويولون الدبر، ثم توعدهم بقوله بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا، فأخذ أبو بكر بيده وقال حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك، وهو في الدرع، فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ومن الفوائد كذلك في قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، قال المفسر الشيخ السعدي رحمه الله هذا شامل للمخلوقات والعوالم العلوية والسفلية. قال الشيخ ابن قال المفسر ابن كثير رحمه الله كقوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكقوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه. ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها. وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة رضوان الله عليهم، ثم استدل ببعض الأحاديث، والتي منها عن ابن زرارة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر، قال نزلت في أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان يكذبون بقدر الله. وقد صحح الألباني رحمه الله تعالى الحديث بشواهده في الصحيحة في السلسلة الصحيحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشرك قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، وصححه كذلك الألباني في السلسلة الصحيحة. وروى الإمام أحمد في المسند عن نافع قال كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه مرة عبد الله بن عمر إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع وفي ظلال الجنة. وكذلك حكم عليه محقق مسند الإمام أحمد بأنه حسن. وعن معاوية عن أيوب بن زياد قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال أجلسوني، فلما أجلسوه قال يا بني إنك لما تطعم طعم الإيمان ولما تبلغ حق حقيقته العلم بالله، قال يا بني إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر من شره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. والحديث صحيح. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذن هذا ما ذكرته لكم باختصار من تفسير ابن كثير مع الأدلة التي ذكرها، يدلك على أن من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى. كذلك بيّن الله عز وجل الكتابة، وهي أحد أركان القدر، الإيمان بالقدر، في قوله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، أي مسطر مكتوب. قال المفسر السعدي: وهذه حقيقة القضاء والقدر، أن جميع الأشياء كلها قد علمها الله تعالى وسطرها عنده في اللوح المحفوظ، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وتحقيق الإيمان بالقضاء والقدر يجعل الإنسان في سعادة واطمئنان وسكينة، لأنه يعلم أن كل ما أصابه فهو بقضاء الله وقدره، وقضاء الله وقدره مبني على العلم والحكمة، وليس على العبد إلا الصبر في مقابلة الضراء والشكر في مقابلة السراء. ثم ختم الآية بالجزاء لمن آمن بالله ورسوله وصدق بكتاب الله عز وجل وصدق بالقدر، لأنه ختم هذه السورة بالكلام على ركن الإيمان بالقضاء والقدر، ثم قال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال المفسر: فلا تسأل بعد هذا عما يعطيهم ربهم من كرامته وجوده ويمدهم به من إحسانه ومنته. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أكتفي بهذا القدر من الفوائد، وننتقل إلى سورة الرحمن، تفسير سورة الرحمن. هذه السورة سورة مكية، جاء في سنن الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وحسن الألباني إسناده رحمه الله تعالى. نستمع الآن للآيات ثم نقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء تكذبان.
قال المفسر السعدي رحمه الله: هذه السورة الكريمة الجليلة افتتحها باسمه الرحمن الدال على سعة رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره وواسع فضله، ثم ذكر ما يدل على رحمته وأثرها الذي أوصله الله إلى عباده من النعم الدينية والدنيوية والأخروية. وبعد كل جنس ونوع من نعمه ينبه الثقلين لشكره ويقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فذكر أنه علم القرآن، أي علم عباده ألفاظه ومعانيه ويسرها على عباده، وهذا أعظم منة ورحمة رحم بها العباد، حيث أنزل عليهم قرآنا عربيا بأحسن الألفاظ وأوضح المعاني، مشتمل على كل خير زاجر عن كل شر. خلق الإنسان في أحسن تقويم، كامل الأعضاء، مستوفي الأجزاء، محكم البناء، قد أتقن الباري تبارك وتعالى البديع خلقه أي إتقان، وميزه على سائر الحيوانات بأن علمه البيان، أي التبيين عما في ضميره، وهذا شامل للتعليم النطقي والتعليم الخطي. فالبيان الذي ميز الله به الآدمي على غيره من أجل نعمه وأكبرها عليه. والشمس والقمر بحسبان، أي خلق الله الشمس والقمر وسخرهما يجريان بحساب مقنن وتقدير مقدر، رحمة بالعباد وعناية بهم، وليقوم بذلك من مصالحهم ما يقوم، وليعرفوا عدد السنين والحساب. والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان، أي نجوم السماء وأشجار الأرض تعرف ربها وتسجد له وتطيع وتخضع وتنقاد لما سخرها له من مصالح عباده ومنافعهم. والسماء رفعها سقفا للمخلوقات الأرضية، ووضع الله الميزان، أي العدل بين العباد في الأقوال والأفعال، وليس المراد به الميزان المعروف وحده، بل هو كما ذكرنا يدخل فيه الميزان المعروف والمكيال الذي تكال به الأشياء والمقادير والمساحات التي تضبط بها المجهولات والحقائق التي يفصل بها بين المخلوقات ويقام بها العدل بينهم. ولهذا قال: ألا تطغوا في الميزان، أي أنزل الله الميزان لئلا تتجاوزوا الحد في الميزان، فإن الأمر لو كان يرجع إلى عقولكم وآرائكم لحصل من الخلل ما الله به عليم، ولفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وأقيموا الوزن بالقسط، أي اجعلوه قائما بالعدل الذي تصل إليه مقدرتكم وإمكانكم، ولا تخسروا الميزان، أي لا تنقصوه وتعملوا بضده، وهو الجور والظلم والطغيان. والأرض وضعها الله على ما كانت عليه من الكثافة والاستقرار واختلاف أوصافها وأحوالها للأنام، أي للخلق، لكي يستقروا عليها وتكون لهم مهادا وفراشا، أو وتكون لهم مهادا وفراشا يبنون بها ويحرثون ويغرسون ويحفرون ويسلكون سبلها فجاجا، وينتفعون بمعادنها وجميع ما فيها مما تدعو إليه حاجتكم أو حاجتهم بل ضرورتهم. ثم ذكر ما فيها من الأقوات الضرورية فقال: فيها فاكهة، وهي جميع الأشجار التي تثمر الثمرات التي يتفكه بها العباد من العنب والتين والرمان والتفاح وغير ذلك. والنخل ذات الأكمام، أي ذات الوعاء الذي ينفلق عن القنوان التي تخرج شيئا فشيئا حتى تتم فتكون قوتا يدخر ويؤكل ويتزود منه المقيم والمسافر، وفاكهة لذيذة من أحسن الفواكه. والحب ذو العصف، أي ذو الساق الذي يداس فينتفع بتبنه للأنعام، التبن بتبنه للأنعام وغيرها، فينتفع بتبنه للأنعام وغيرها، ويدخل في ذلك حب البر والشعير والذرة والأرز والدخن وغير ذلك. والريحان، والحب ذو العصف والريحان، يحتمل أن المراد به جميع الأرزاق التي يأكلها الآدميون، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص، ويكون الله تعالى قد امتن على عباده بالقوت والرزق عموما وخصوصا. ويحتمل أن المراد بالريحان الريحان المعروف، وأن الله امتن على عباده بما يسره في الأرض من أنواع الروائح الطيبة والمشام الفاخرة التي تسر الأرواح وتنشرح لها النفوس. ولما ذكر جملة كثيرة من نعمه التي تشاهد بالأبصار والبصائر، وكان الخطاب للثقلين الجن والإنس، قررهم تعالى بنعمه فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي فبأي نعم الله الدينية والدنيوية تكذبان؟ وما أحسن جواب الجن حين تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم السورة، هذه السورة، فكلما مر بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فهكذا ينبغي للعبد إذا تليت عليه نعم الله وآلاؤه أن يقر بها ويشكر ويحمد الله عليها. انتهى كلامه رحمه الله في الآيات التي استمعنا لها. من الفوائد التي ذكرها أهل التفسير في قوله تعالى: علم القرآن، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: أي علم نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن فتلقته أمته عنه. وهذه الآية الكريمة تتضمن رد الله على الكفار في قوله إنه تعلم هذا القرآن من بشر، كما تقدم في قوله: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وقوله تعالى: فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، أي يرويه محمد عن غيره. فقوله تعالى هنا: الرحمن علم القرآن، أي ليس الأمر كما ذكرتم من أنه تعلم القرآن من بشر، بل الرحمن جل وعلا هو الذي علمه إياه. والآيات الدالة على هذا كثيرة جدا، كقوله تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وقوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ومن أعظم ذلك هذا القرآن العظيم. وقد علم الله الناس أن يحمدوه على هذه النعمة العظمى التي هي إنزال القرآن، وذلك في قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وبين أن إنزاله رحمة منه لخلقه جل وعلا في آيات من كتابه، كقوله: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وقوله تعالى علم القرآن خلق الإنسان، فيه دلالة على أن الخالق للإنسان هو الله سبحانه وتعالى، وسيأتي بيان ذلك في الآيات التالية، من أن الله خلق الإنسان من صلصال كالفخار. فخالق الإنسان وخالق الجان هو الله سبحانه وتعالى، وليس كما يدعى من أنه ناتج عن طفرات عشوائية ومتحول عن كائنات سابقة نتجت عن خلية واحدة أصابتها طفرات عشوائية عبر ملايين السنين كما يقولون في نظرية داروين ويدعون، بل خالق الإنسان هو الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: والنجم والشجر يسجدان. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى اختار أن معنى النجم أي نجوم السماء، والشجر هي أشجار الأرض. بعض العلماء قالوا: النجم هو ما لا ساق له من النبات كالبقول، والشجر ما له ساق. ورجح كذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله أن الذي يظهر أن المراد بالنجم هو نجوم السماء. قال: والدليل على ذلك أن الله جل وعلا في سورة الحج صرح بسجود نجوم السماء والشجر، ولم يذكر في آية من كتابه سجود ما ليس له ساق من النبات بخصوصه. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر؟ فدلت هذه الآية أن الساجد مع الشجر في آية الرحمن هو النجوم السماوية المذكورة مع الشمس والقمر في سورة الحج. وخير ما يفسر به القرآن القرآن. وقوله تعالى: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: أخذ بعض علماء الأصول من هذه الآية وأمثالها من الآيات كقوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أن الأصل فيما على الأرض الإباحة حتى يرد دليل خاص بالمنع، لأن الله امتن على الأنام بأنه وضع لهم الأرض وجعل لهم فيها أرزاقهم من القوت والتفكه في آية الرحمن هذه، وامتن عليهم بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا في قوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومعلوم أنه جل وعلا لا يمتن بحرام إذ لا منة في شيء محرم. ثم قال الله سبحانه وتعالى، نستمع للآيات:
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان.
قال المفسر رحمه الله: وهذا من نعمة الله تعالى على عباده، حيث أراهم من آثار قدرته وبديع صنعته أن خلق أبا الإنسان وهو آدم عليه السلام من صلصال كالفخار، أي من طين مبلول، وقد أحكم بله وأتقن حتى جف فصار له صلصلة وصوت يشبه صوت الفخار وهو الطين المشوي. وخلق الجان أي أبا الجن وهو إبليس لعنه الله من مارج من نار، أي من لهب النار الصافي أو الذي قد خالطه الدخان، وهذا يدل على شرف عنصر الآدمي المخلوق من الطين والتراب الذي هو محل الرزانة والثقل والمنافع، بخلاف عنصر الجان وهو النار الذي هو محل الخفة والطيش والشر والفساد. ولما بين خلق الثقلين ومادة ذلك وكان ذلك منة منه تعالى عليهم قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. أقول في قوله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار، هذا فيه دلالة نصية صريحة في أن خالق الإنسان وخالق مادة الإنسان هو الله سبحانه وتعالى. قال خلق أي الله سبحانه وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان أو خلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم. وهنا في الحقيقة أقف وقفة للكلام على هذه المسألة وهي خلق الله عز وجل للإنسان. جاءت نصوص الكتاب والسنة متواترة متضافرة على أن الذي خلق الإنسان هو الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وبين عز وجل بدء خلق البشرية، وذلك من أبينا آدم عليه السلام والذي خلقه بيده مباشرة. قال الله سبحانه: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. من هذا النص يتبين لنا أولا أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام من طين، وهذا ما أكده في كثير من الآيات كقوله: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثانيا، خلق الله آدم بيده دون أن يكون له أب أو أم، بل ولم يمر بمراحل الطفولة وما بعدها. قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وفي الحديث المتفق عليه حديث الشفاعة يوم القيامة، فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم، ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم، فيقول بعض الناس: أبوكم آدم، فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك. فآدم عليه السلام هو أول إنسان بشري خلقه الله سبحانه وتعالى، ولا بشر قبله، فلم يتطور عن سلف مشترك كما يقوله أدعياء نظرية التطور، ولا انحدر من أبوين. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة قضية خلق الله لآدم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود
وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك الملائكة أو أولئك من الملائكة، فاستمع ما يجيبونك تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل جاء في الحديث تكملة الحديث: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، رواه البخاري. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء أن يتركه، تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به أو يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك، رواه مسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اليوم الذي خلق الله فيه آدم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. ثم بين سبحانه الطريقة التي حصل بها التناسل بين بني الإنسان، وهي التزاوج بعد آدم، فقال: يا أيها الناس، أو نقول بعد خلق آدم، فقال: يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا النص يبين وبجلاء وبوضوح خلق الإنسان ورحلة حياته من البداية إلى وفاته. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفق فيه الروح. وبين سبحانه أن تصوير الأجنة في أرحام النساء من فعله، فقال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال ابن كثير في التفسير: أي يخلقكم كما يشاء في الأرحام من ذكر أو أنثى، وحسن وقبيح وشقي وسعيد. كما بين الله سبحانه وتعالى تفاصيل هذا الخلق، قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال: قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذه النصوص إخواني المستمعين هي عقيدة المسلم، تدلك على عقيدة المسلم في خلق الإنسان كما بيّنها الله في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ومع ذلك نجد من يسعى لصد الناس عن هذه العقيدة تحت مسمى نظرية التطور، نظرية داروين. وهذه النظرية متى نشأت؟ تسمى نظرية التطور والنشوء، تنسب للبريطاني تشارلز روبرت داروين، المولود عام 1809 والمتوفى في عام 1882. فهل من المعقول أن نترك كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي لا يحتمل تأويلا، بل هو نص ظاهر يعني قطعي الثبوت، قطعي الدلالة في إثبات أن الخالق هو الله، ونركن إلى نظرية رجل غير مسلم بل ألحد في آخر حياته كما ذكر أهل التاريخ عنه؟ وهذه النظرية تقوم على أساس أن جميع الكائنات الحية، جميع الكائنات الحية أتت من أصل مشترك واحد، مر بعمليات تطور وتنوع، بحيث يتغير الكائن تغيرات بسيطة متراكمة، ثم الطبيعة تنتخب من هذه التغيرات ما هو أصلح ومفيد، فينتج عنها نوع جديد من الكائنات بمرور آلاف وملايين السنين. ثم تقضي الطبيعة على عدد لا حصر له من الكائنات اللي حصل فيها تغيرات ضارة وغير نافعة، وافترض داروين أن الطبيعة أسهمت في إحداث صفات جديدة في الكائنات، فإذا اكتسب الحيوان صفات معينة نتيجة بيئته فإنه يورث هذه الصفات إلى أولاده، وافترض أن جميع الكائنات الحية نتجت عن هذه التغيرات بمجموع الصدف دون قصد ودون خطة للخلق حسب تعبيره في كتبه، ونشر داروين أفكاره هذه في كتاب له بعنوان حول أصل الأنواع عام 1859. وذكر داروين في بعض مراسلاته أن أول كائن نشأ في بركة دافئة ونشأ من عوامل كالضوء والحرارة والكهرباء، متأثرا بالخرافة المنتشرة والشائعة في ذلك الوقت ما يسمى بالتوالد الذاتي، والتي كان يظن أن الكائنات تتولد تلقائيا مثل الحشرات اللي تنشأ من بقايا الطعام. وبيّن داروين أن الإنسان في أصله يرجع في تطوره إلى حيوان، وهذا الحيوان هو قرد، وهذا الحيوان هو قرد للأسف الشديد. ونرد على هذه النظرية إجمالا، نقول نظرية داروين ليست محل قبول من جميع الأوساط العلمية في الغرب، فالكثير من العلماء الغربيين يرفضونها وكتبوا عليها ردودا، لكن علماء التطور يسعون بكل قوة إلى فرض هذه النظرية وجعلها حقيقة مسلمة، بل يحاربون كل عالم أكاديمي ينقض هذه النظرية. ما السبب في ذلك؟ السبب أن هذه النظرية من أكبر بوابات الإلحاد، لأنها تنفي وجود الخالق، تنفي وجود خالق خلق الكائنات الحية وخلق الإنسان، ولا يمكن التوفيق بينها وبين الاعتقاد بوجوه إله قادر حكيم بصورة منطقية أو عقلانية إلا عن طريق التلفيق المتناقض. جاء عن بعض كبار الملاحدة وهو حي إلى الآن موجود، يقول إذا سألتني ببساطة هل أثر علمك بالتطور على توجهك بأن تصبح ملحدا، سوف أجيب نعم. وقال آخر في كلمة ألقاها بمناسبة يوم داروين: التطور هو أعظم محرك للإلحاد تم اختراعه على الإطلاق، لذلك يسعون إلى فرضها على الناس. ثانيا، هذه النظرية تتعارض مع عقيدة المسلم من وجود خالق عليم حكيم خلق الخلق وخلق الإنسان، ولم يكن خلق الإنسان على سبيل الصدفة والعشوائية، فأساس النظرية يقوم على إثبات وجود كائنات بلا خالق. ثالثا، لم يقدم التطويريون أي دليل يثبت بدء نشأة الكائنات الحية كما يدعون أنها من خلية واحدة بسيطة، مجرد ادعاء، ولم يقدموا أي دليل صحيح يثبت انحدار الإنسان من سلف مشترك، وكل ما قدموه إما أن يكون كذبا أبطله علماء آخرون، أو ثبت بالتقدم العلمي زيفه وعدم قبوله من الناحية العلمية. ولم يستطع علماء التطور إلى اليوم تقديم مثال واحد واقعي مشاهد على التطور، وذلك بتطور نوع من الكائنات الحية إلى نوع آخر، كتطور الزواحف إلى حيوانات ثديية، أو تحول السمك إلى برمائيات، أو تحول قرد إلى إنسان. الأمر الرابع، مجال النظريات العلمية هو ماذا؟ رصد الأشياء المحسوسة وآثارها في العالم الذي نعيشه، بينما كيفية التكوين الأول للكائنات أمر غيبي لا يقع تحت الحس ولا المشاهدة ولا التجريب. قال سبحانه: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ونظرية التطور تحاول تفسير قضية الخلق بعيدا عن وجود خالق عالم خبير، ووفق صدف وعشوائيات وانتخاب طبيعي أعمى، وهذا يتعارض مع أصول الإسلام، فقد ذكر الله خلق الإنسان بالتفصيل، وهذا يكفي لإثبات هذه العقيدة. إذن الآن ما ذكرته لكم إخواني الأفاضل، إخواني المستمعين، من الأدلة يبين لك أن عقيدة المسلم أن خالق الإنسان هو الله وليست نظرية التطور كما يدعون. أكتفي بهذا القدر اليوم، وإن شاء الله تعالى نستكمل الكلام على تفسير هذه السورة في الدرس المقبل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.